بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. قال رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الآزفة، أي يوم القيامة التي قد أزفت وقربت وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها، إذ القلوب لدى الحناجر، أي قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء ووصلت هواء أي فارغة، ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر شاخصة أبصارهم كاظمين، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة، ما للظالمين من حميم أي قريب ولا صاحب ولا شفيع يطاع، لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، ولو قدرت شفاعتهم فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا يقبلها. يعلم خائنة الأعين، وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة، وما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفي، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى، والله يقضي بالحق، لأن قوله حق، وحكمه الشرعي حق، وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء، وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا شاء شيئا كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه، والذين يدعون من دونه، وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله، لا يقضون بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله، إن الله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بما كان وما يكون، وما يبصر وما لا يبصر، المراد وما لا يبصر أي ما لا يبصره العباد، وما يبصر وما نبصره وما لا نبصره، هو هذا معناه، نعم، وما نبصره وما لا نبصره، وهو معنى هذا وما يبصر وما لا يبصر، أي ما يبصره العباد وما لا يبصرونه، لا أن الشيء بذاته لا يبصر، فالبصر في حقه تعالى معلوم المعنى أنه إدراك المرئيات في نسخة وما نبصره وما لا نبصره. وما يعلم العباد وما لا يعلمون. قال في أول هاتين الآيتين وأنذرهم يوم الآزفة، ثم وصفها بهذا الوصف بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم لاشتمالها على الترغيب والترهيب. قد سمى الله تعالى يوم القيامة في الآيات السابقة بيوم التلاقي لينذر يوم التلاقي، وسماه في هذه الآيات بيوم الآزفة، فقال الله تعالى لنبيه وأنذرهم يوم الآزفة، أي أنذر الناس، أخبرهم وأعلمهم إعلاما مقرونا بالتخويف، فإن الإنذار هو الإخبار بالشيء مع تخويف به. وأنذرهم يوم الآزفة، وهو يوم القيامة، والآزفة بمعنى القريب، فأزف أي قرب، أزف الترحل غير أن رحالنا، غير أن ركابنا برحالنا لما تزل وكأنقدي، أزف الترحل أي اقترب. وقال الله تعالى أزفت الآزفة أي اقتربت القيامة، وهذا يدل عليه آيات كثيرة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالآزفة من أسماء يوم القيامة، ويدل على معنى القرب، وسمي بذلك لأنه قريب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إذ القلوب لدى الحناجر، جاء عن قتادة رحمه الله قال تصعد قلوبهم من شدة الهول والكرب إلى حناجرهم، فلا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فتبقى في حناجرهم لا يستطيعون مع ذلك نفسا. وقال بعض المفسرين إن المعنى أنه يشتد الكرب ويشتد الحال ويعظم الغم حتى كأن القلوب وصلت إلى الحلوق والحناجر، كما قال الله تعالى واصفا ما حصل في غزوة الأحزاب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ومعلوم أن القلوب لم تنتقل من مكانها في غزوة الأحزاب، وإنما لشدة الكرب والغم الذي حصل لهم كأن قلوبهم تريد خروجا من أفواههم، والأمران محتملان، وحال الآخرة ليس كحال الدنيا، فالله على كل شيء قدير، فتصل قلوبهم إلى حناجرهم ومع ذلك يكونون أحياء ولا يستطيعون التنفس، معنى يشتد عليهم ذلك. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. السعدي رحمه الله قال في معنى كاظمين أي لا يتكلمون، وهذا قاله جماعة من المفسرين أن معنى كاظمين أي قد كظموا كلامهم، كظموا ما في نفوسهم وما يدور فيها، لأنه لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. وقال بعض المفسرين كاظمين أي ممتلئين همًا وغمًا وكربًا، فالكظم يدل على معنى الامتلاء، تقول ملأت القربة حتى كظمتها، أي حتى ملأتها ملأً تامًا كافيًا،
والمعنيان صحيحان متلازمان. فمن شدة الغم والكرب الذي امتلأوا منه ومع ذلك لا يؤذن لهم في الكلام حبسوا كلامهم في نفوسهم فاجتمع لهم كرب على كرب فصاروا كاظمين. وتأمل هذا الوصف العظيم كيف وصف الله تعالى يوم القيامة بهذه الكلمات اليسيرات، أنه يوم الآزفة الذي قد اقترب وقوعه، وأن قلوب العباد تصير إلى حناجرهم، وأنهم ممتلئين من الغم. فهذا التعبير عظيم، كاظمين. فلم يقل ممتلئين غما وكربا وهما، بل عبر عن كل هذا بقوله كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ظالمين أي المشركين ليس لهم حميم أي صاحب وصديق يطاع فيهم ويقبل قوله، ولا شفيع لا يشفع لهم أحد، ولو فرض أن أحدا شفع لهم لا تقبل شفاعته، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين جاء عن ابن عباس قال هو الرجل يكون مع أصحابه فيدخل البيت فيه امرأة حسناء أو تمر به امرأة حسناء فإذا غفل عنه أصحابه نظر إليها وإذا فطنوا له غض بصره فيخون بعينه، يسارق النظر مسارقة ولا يجعل من حوله يشعر به، يراقبهم ولا يراقب الله. فهذا معنى خائنة الأعين، أي ليس نظرا صريحا أمام الناس جميعا، فلا أنه بالذي نظر نظرا صريحا أمام الناس وهذا محرم أيضا، ولا أنه بالذي غض بصره من كل الوجوه، ولكن يسارق النظر مسارقة فيجعل عينه كالخائنة لمن حوله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تخفيه الصدور، ما يدور فيها، ما يتردد فيها. فإذا كان يعلم خائنة الأعين ويعلم الشيء الذي تخفيه الصدور فغير من باب أولى. وفي ذكر هذه الأمور بعد ذكر يوم القيامة تنبيه على أن العبد يجب أن يصلح حاله وأن يراقب الله تعالى حتى في أموره التي يظن أنها خافية على الناس، فإن الله تعالى يعلمها منه. ثم قال الله والله يقضي بالحق. يقضي بالحق في الدنيا وفي الآخرة، يقضي بالحق قضاء كونيا بما يقدره، يقضي بالحق قضاء شرعيا بما يأمر به وينهى، يقضي بالحق بين عباده يوم القيامة. كل قضائه سبحانه وتعالى حق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أي لا يستطيعون شيئا، هم عاجزون. إنه هو السميع البصير، فهو سميع لا يخفى عليه شيء من أصوات خلقه، بصير لا أخفى عليه شيء من أفعالهم وحركاتهم، وسيجازي كلا بما عمل. فتضمنت هذه الآيات وصفا عظيما ليوم القيامة، وتضمنت أيضا التحذير من الذنوب والمعاصي التي تكون سببا لحصول العذاب يوم القيامة. أخوني يقول ما النصيحة لمن ينام في الدرس كل يوم، يعني يجعل القيلولة وقت الدرس؟ لا، ننصح أنه يقدم الغيلولة قبل الصلاة، هذا النصيحة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل وسط النهار قبل الصلاة، أما ينام في الدرس كل يوم خطأ هذا، وهو من الشيطان، فلا يجعل الشيطان يتسلط عليه. قد سبق معنا أثر عبد الله بن مسعود أنه قال النوم عند ذكر الله من الشيطان، فالذي ينام وقت ذكر الله وقت العلم فنوم هذا من الشيطان. بعض السلف رأى طالبا نائما في مجلس الحديث فعجب، قال تنام في مجلس العلم؟ والله قد حضرت كذا وكذا سنين مجالس للحديث لم يطرأ علي نوم فيها قط. غالبا الذي يهتم بالفوائد يهتم بما يسمع ويقرأ لا يأتيه النوم، والذي يكون مشغولا ربما يأتيه النوم، ويرتب الإنسان وقته بحيث ينام قبل الدرس فلا يأتي وقت الدرس إلا وهو نشيط. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.